أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم إخوة الإيمان في حلقة جديدة من حلقات برنامج أسئلة وأجوبة مهدوية. كنا قد وعدناكم في آخر الحلقة السابقة بأن نذكر ما يسمى بواجبات زمن الغيبة، وقد كان هناك سؤال عن أنه كيف يكون الإنسان منتظرا للإمام المهدي بصورة صحيحة، وكيف يتمكن المرء عموما أن يكون من الذين يمهدون لظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. وإن شاء الله سنحاول في هذه الحلقة أن نذكر بعض الجوانب المتعلقة بهذا الأمر. وقبل أن نذكر هذه الأمور، أشير إلى أنه ورد في الروايات الشريفة ترتيب الكثير من الثواب والآثار الإيجابية على مسألة انتظار الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، بمعنى أنه قد يسأل البعض أنه لو عشت حالة الانتظار للإمام المهدي صلوات الله عليه، فما الذي سأجنيه من هذه الحالة؟ الروايات الشريفة ذكرت الآثار العظيمة لانتظار الفرج، وبينت فضل المنتظرين في زمن الغيبة، بينت فضل المنتظرين لظهور ولأمر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. نذكر في هذا الجانب بعض الروايات التي تشير إلى هذا الأمر. عن أبي الحسن عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج من الله عز وجل. وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: انتظروا الفرج ولا تيأسوا من روح الله، فإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل انتظار الفرج ما دام عليه العبد المؤمن. ولذلك رتبت الروايات الكثير من الآثار العظيمة على عبادة الانتظار. فعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من مات منكم على هذا الأمر منتظرا له، يعني الذي يموت منتظرا لأمر أهل البيت صلوات الله عليهم الذي هو أمر الإمام المهدي صلوات الله عليه، من مات منكم على هذا الأمر منتظرا له كان كمن كان في فسطاط القائم عليه السلام. وفي رواية أخرى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: المنتظر لأمرنا كالمتشحط بدمه في سبيل الله. وفي رواية أخرى لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أيضا أنه قال: الآخذ بأمرنا معنا غدا في حظيرة القدس، والمنتظر لأمرنا كالمتشحط بدمه في سبيل الله. وعن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه قال: من ثبت على ولايتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد، إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة التي ذكرت هذا الأمر. أما عن منهج المنتظرين، المنهج العملي الذي لا بد أن يلتزمه المنتظرون لظهور الإمام صلوات الله عليه، بحيث يكونون على درجة الممهدين الذين يعملون بحق للتمهيد لظهور الإمام صلوات الله عليه، فعندما نرجع إلى الروايات الشريفة نجد أن هناك العديد من الخطوات التي ينبغي للمؤمن أن يلتزمها حتى يكون منتظرا حقيقيا للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا يوجد للمنتظرين، دعونا نسميه منهج الانتظار. منهج الانتظار هذا فيه العديد من الخطوات نذكر هذه الخطوات تباعا في هذه الحلقة، وإن لم يسع الوقت إن شاء الله نكملها في الحلقة المقبلة. الخطوة الأولى للمنتظر الحقيقي هي خطوة التسليم القلبي، وهذا هو الذي عبرت عنه الروايات الشريفة بالإيمان بالغيب، الغيب الذي فسر بأنه هو المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يعني أن أول خطوة للمؤمن في طريق الانتظار هو التسليم النفسي بضرورة المهدي عجل الله تعالى فرجه، وبكل ملابسات هذه القضية من ظهور دينه على الدين كله وما يستلزمه من صعاب لا بد منها، والتسليم بالغيبة وإن طالت، والتسليم بالأوامر الصادرة من أهل البيت عليهم السلام فيما يتعلق بواجبات زمن الغيبة. فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، قال الإمام الصادق عليه السلام: من أقر بقيام القائم أنه حق. ففسر الإمام الصادق عليه السلام الإيمان بالغيب في هذه الآية بمن أقر بقيام القائم أنه حق. وعن يحيى ابن أبي القاسم قال: سألت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول الله عز وجل ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فقال الإمام الصادق عليه السلام: المتقون شيعة علي عليه السلام، والغيب فهو الحجة الغائب، وشاهد ذلك قول الله عز وجل: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. إذن إخوتي أخواتي، الخطوة الأولى في منهج المنتظرين هي التسليم القلبي بضرورة الإمام صلوات الله عليه، وبضرورة ظهوره ونشر دين الله عز وجل، وما يستلزم هذا الأمر من خطوات عملية. لابد أن تكون قلوبنا معتقدة لهذا الأمر، ليس فقط معتقدة إنما تبلغ مرحلة التسليم والرضا والقبول بكل أوامر أهل البيت وبكل ما يصدر من الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. هذه هي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية في هذا المنهج هي خطوة الشعور بالمسؤولية، بمعنى أن المنتظر لا بد أن يعيش حالة من الشعور بأنه قد ألقي عليه مهمة التمهيد لظهور المهدي صلوات الله عليه. يعني كل واحد منا لا بد أن يعيش هذا الإحساس، وهو أنه أنا كشخص منتظر للإمام ألقيت علي مسؤولية التمهيد لظهور الإمام. ولا يتواكل بعضنا على البعض الآخر عندما نرى أمرا مثلا من شأنه أن يؤخر الظهور. لا أقول أنا ما لي دخل بهذه المسألة، خلي غيري يجي هو يشغل هذه المسألة أو يصحح هذه المسألة. لا، لابد أن يتحمل كل فرد مسؤولية التمهيد لظهور الإمام. وطبعا هذا يستلزم العمل وفق مبادئ الإسلام التي من أهمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا تنامي هذا الشعور في الوسط المؤمن، يعني لو كل المؤمنين يعيشون هذا الشعور بضرورة التمهيد، وأن كل واحد منا قد ألقيت عليه مسؤولية التمهيد، هذا الشعور إذا تنامى في الوسط المؤمن سوف يخلق أرضية مناسبة لظهور المهدي صلوات الله عليه. وبهذا الاعتبار يمكن أن نقول بأن الإمام المهدي صلوات الله عليه هو من ينتظرنا، أي أنه ينتظر أن يقوم عدد كاف من المنتظرين بمهمة التمهيد لظهوره، وهذا ما تعبر عنه بعض الأفكار المستفادة من الروايات بأن المهدي عجل الله تعالى فرجه يظهر حين يظهر، والإيمان على أشده كما أن الكفر على أشده. فالخطوة الثانية التي لا بد للمؤمن أن يلتزمها في منهج التمهيد هي أن يعيش كل واحد منا، كل فرد منا، رجلا كان أو امرأة، أن يعيش الشعور بأنه قد ألقيت عليه مسؤولية التمهيد لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة كانت هي الاستعداد للتضحية وللدفاع من أجل الدين مهما كانت الصعاب، وهذا الأمر باعتبار أننا نجد الدين في زمن الغيبة يعيش حالة من الخطر من جوانب عديدة. مثلا هذه الجوانب التي تحيط بالدين والتي تمثل أخطارا متعددة تحاول أن تنقض على الدين، هذه الجوانب منها مثلا الابتعاد عن زمن النص، عن زمن وجود الأئمة صلوات الله عليهم وصدور النصوص، الأمر الذي يستغله بعض ضعاف النفوس للدس والتحريف في الروايات، وقد يستغله البعض في تحريف بعض معاني الروايات ليجر النار إلى قرصه، كما يحصل كثيرا من مدعي المهدوية. ومن تلك الأخطار التي تحيط بالدين غياب الإمام المهدي صلوات الله عليه وعدم ظهوره للعيان، ومنها تكالب الأعداء وتعاونهم ضد الدين، والتشكيك بقضية الإمام المهدي واضطهاد المؤمنين، بالإضافة إلى نوازع الشر والشهوات الكامنة في أعماق النفوس. هذه الأمور كلها تمثل مصادر خطر على الدين، والمطلوب من الفرد المنتظر أن يقف في مواجهة جميع هذه التحديات، أن يعيش الاستعداد العملي للوقوف ضد جميع هذه التحديات، وأن يلتزم بدينه وما يريده منه الله عز وجل رغم جميع هذه الأخطار والصعاب التي تحيط بالدين. ورد عن يمان التمار قال: كنا عند أبي عبد الله، يعني الإمام الصادق صلوات الله عليه، كنا عند أبي عبد الله عليه السلام جلوسا، فقال لنا: إن لصاحب هذا الأمر غيبة، المتمسك فيها بدينه كالخارط للقتاد. القتاد نوع من الشوك. ثم أشار بيده إلى كيفية خرط القتاد وقال صلوات الله عليه: فأيكم يمسك شوك القتاد بيده؟ ثم أطرق مليا. في البداية الإمام الصادق عليه السلام بين صعوبة الأمر في زمن الغيبة، وأن الشخص المتمسك بدينه كالذي يحاول أن يخرط الشوك من شجرة الشوك. بعد أن بين هذه الصعوبة قال الإمام صلوات الله عليه: إن لصاحب هذا الأمر غيبة، فليتق الله عبد وليتمسك بدينه. فإذا المطلوب من المؤمن عندما يرى هذه الصعوبة في الالتزام بالدين ليس المطلوب منه الانتكاسة والابتعاد عن الدين، إنما المطلوب منه التمسك بالدين. وهذه أيضا خطوة مهمة من الخطوات التي ينبغي للمؤمن الذي يريد أن يكون منتظرا حقيقيا للإمام أن يلتزمها. هذه الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة في هذا المنهج، منهج المنتظرين، هي خطوة الاستعداد العملي ليوم الظهور. صحيح أن الغيبة كانت أطول مما يتوقعه البعض، والصحيح أننا لا نعلم الوقت الفعلي وكما يقولون وقت الصفر الذي يظهر به الإمام صلوات الله عليه، ساعة الصفر للظهور، هذه الساعة مخفية علينا لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولكن مع ذلك نحن نعتقد اعتقادا جزميا بأن يوم الظهور آت لا محالة، ومعه لا بد من الاستعداد العملي لمساندة الإمام المنتظر صلوات الله عليه في أي لحظة، لا بد أن يعيش المؤمن شعورا بأن الإمام يمكن أن يظهر في أي لحظة، وأيضا يعيش الاستعداد العملي للحظة الظهور. ورد عن أبي بصير أنه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليعدن أحدكم لخروج القائم ولو سهما، فإن الله إذا علم ذلك من نيته رجوت لأن ينسئ في عمره حتى يدركه ويكون من أعوانه وأنصاره. فهذه الرواية تبين أنه على المؤمن أن يعد لظهور الإمام ما يشير إلى استعداده، ما يكشف عن نيته في انتظار الإمام وفي نصرة الإمام لو خرج. هذه أيضا خطوة مهمة لا بد أن يلتفت إليها الأخوة المؤمنون. الخطوة الخامسة، وهذه أيضا خطوة مهمة ربما يغفل البعض عنها، لكن إن شاء الله المؤمنون ملتفتون لهذه الخطوة، وهي خطوة المتابعة الميدانية للظروف الموضوعية. بمعنى أنه عندما نراجع الروايات الشريفة نجد أنها قد بينت علامات وشرائط لظهور المهدي صلوات الله عليه، وهذه العلامات يمكن معرفة بعضها من خلال تتبع جريان الأحداث في العالم، الأمر الذي عبرت عنه الروايات الشريفة بضرورة معرفة الزمان، هذا الذي يقول عنه أمير المؤمنين صلوات الله عليه: أعرف الناس بالزمان من لم يتعجب من أحداثه. ويقول الإمام الصادق عليه السلام: العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. وطبعا كلما كان الإنسان عارفا بزمانه استطاع أن يتنبأ بالحوادث القادمة أفضل، ولا يندهش لأي حادثة لأنه تنبأ بها من قبل. ومن هنا نجد أن أي قائد إذا كان عارفا واعيا بزمانه وبمتطلبات عصره فإنه يفهم واجبه في الهداية والإمامة عندما تطرأ الشبهات السياسية طبعا وغير السياسية، ولا تهجم عليه اللوابس كما عبر الإمام الصادق عليه السلام بأن العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. وخلاصة هذه الخطوة يمكن أن نذكرها، يعني خطوة المتابعة الميدانية للظروف الموضوعية، يمكن أن نختصرها في النقاط التالية. النقطة الأولى: ينبغي على المؤمن أن يعرف جريان الأحداث السياسية في العالم، خصوصا تلك المتعلقة بما يسمى بالدول العظمى، وطبعا يدخل ضمن هذا قراءة أسباب سقوط دول عظمى. وإذا رأينا أن هناك أسبابا خفية لربما أن يدا غيبية تدخلت في إسقاط تلك الدول، هذه نقطة. النقطة الثانية: متابعة الظروف الخاصة التي ينشأ في أحضانها مدعو المهدوية على طول خط التاريخ. هذه النقطة جدا مهمة إخوتي، لأنه قد يتوهم البعض بأنه باعتبار أنه ينبغي على المؤمن أن يتابع الظروف الموضوعية ليتعرف على علامات الظهور والإشارات التي تشير بقرب الظهور، ربما يستغلها البعض ويحاول أن يطبق بعض الأحداث التي تحصل في العالم على علامة من العلامات أو على شخصية من الشخصيات، مما يتيح الفرصة لمن يريد أن يدعي المهدوية أو مقام السفارة الخاصة يتيح له الفرصة بتلك الدعوة، لكن هذه الخطوة تعني فيما تعنيه أن نتابع الظروف الخاصة التي ينشأ في أحضانها مدعو المهدوية، ومحاولة تلمس الأدوات التي يعتمدونها والخطط التي يتبعونها في نشر دعواهم أو في إقناع المخاطب بقضيتهم، حتى لا يقع المؤمن لقمة سائغة في أفواههم كما وقع الكثير من السذج مع الأسف في اتباع هذه الدعوات المنحرفة. وطبعا هذا موضوع مهم جدا يحتاج إلى الكثير من المتابعة من الأخوة، والمرجو من الأخوة أن لا يقفوا عند هذا القدر من الإشارة، إنما لابد عليهم أن يتابعوا هذه القضية، لأنه مع الأسف نعيش في هذه الأزمنة عدة دعاوى للسفارة الخاصة ولدعوة اليمانية بل حتى دعوة المهدوية. المتابع لهذه الأمور يجد الكثير من الادعاءات التي نعيشها هنا سواء في العراق أو في غيره من البلدان العربية والغربية، هناك كثير من الدعاوى، دعاوى السفارة الخاصة ودعاوى اليمانية بل ودعاوى المهدوية. ينبغي على المؤمن أن يتتبع هذه الحركات وأن يرصدها وأن يهيئ نفسه لمناقشتها ولمعرفة بطلانها والخلل فيها، حتى لا يقع في خطأ من وقع قبله في اتباع هذه الدعوات الضالة. ونقطة أخرى في هذه الخطوة هي متابعة نمو المذهب الحق ورصد تحركات العدو ضده، باعتبار أن هذه المعرفة إذا ترجمت إلى عمل جاد سيكون لها أثرا مهما في خلق القاعدة المناسبة وتهيئة الظروف الملائمة ليوم الظهور المقدس. هذه أيضا الخطوة الخامسة. الخطوة السادسة وهي أيضا مهمة في هذا المنهج هي زيادة الرصيد المعرفي بدولة الحق. فلا شك أن من أهم ما يجعل المنتظر لدولة الحق متلهفا لها ولنصرتها هو معرفته بها معرفة إن لم تكن تامة فمعرفة واسعة. فيدخل في هذا السياق أنه على المؤمن أن يخصص بعضا من وقته لقراءة بعض الكتب التي تذكر أمر أهل البيت وأمر الإمام المهدي صلوات الله عليه، وأن يستمع لبعض المحاضرات وأن يتابع هذه القضية حتى لا يكون جاهلا بها. على المؤمن أن يقرأ الكثير من الروايات المتعلقة بدولة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، عليه أن يستمع بعض المحاضرات، أن يقتني بعض الكتب ويقرأها، ليس فقط يقتنيها إنما يقرأها بتمعن وتدبر حتى يزيد من معرفته، وحتى يتعرف على علامات الظهور مثلا وعلى الفتن والاختبارات التي سوف تقع في زمن الظهور حتى يكون ناجحا في تلك الاختبارات. هناك أيضا الكثير من الخطوات والنقاط المتعلقة بمنهج المنتظرين إن شاء الله نذكرها لكم في الحلقة المقبلة. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.